بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي ورحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الفتاوى المضيئات في حكم الدخان والشمة والقات، قال رحمه الله تعالى: الدخان والبردقان أو الشمة. قال: وأما أضراره المالية فإن من المعلوم أن الإسلام أمر بحفظ المال ووصى بإنفاقه في وجوه الحلال بشرط عدم الإسراف والتبذير، ومما لا شك فيه أن ما ينفق في الدخان ونحوه من البردقان والنشوة
من؟
ومما لا شك فيه أن ما ينفق في الدخان ونحوه من البردقان والنشوة يعتريه حرام.
النشوة ولا النشوق؟
عندنا النشوة.
النشوق كأنه النشوق، ما هو النشوق. إيه نعم، كأنه النشوق.
حسن الله إليك.
نعم.
والنشوق يعتبر حراما وإسرافا وتبذيرا، وكفى بذلك إثما عظيما وخسرانا مبينا وإضاعة للمال الذي نهى الله عباده عن إضاعته بأي وجه من وجوه الإضاعة، فما بالك بإنفاقه بصورة تشبه تصرف المجانين، ألا وهي إحراقه بالنار واتخاذه سببا في جلب الآفات والأسقام للأرواح الصحيحة والعقول البريئة والأبدان السليمة. رابعا: تأثيره على الخلقة والخلق. أما تأثيره على خلقة متعاطيه فإنه يصبح منحط البدن، محطم القوى، متدهور الأعضاء،
كما يكسو
وجهه شحوبا ملازمة، يزداد سوءا وبلاء بين آونة وأخرى، وهكذا يكسو شفتيه وأسنانه ثوب السواد العفن والرائحة الكريهة المتزايدة عبر تاريخ الحياة. وأما تأثيره على الخلق فإنه يعتبر من أعظم العوامل المفسدة للأخلاق. وإذا أردت أن تعرف ذلك جيدا فاصبر حال المبتلى. وإذا أردت أن تعرف ذلك جيدا فاصبر حال المبتلى،
الصبر يعني. نعم،
أحسن الله. فاصبر حال المبتلى بهذا الشراب الخبيث، عند فقده فإنك ستجده غضوبا على نفسه وغيره، ثائراً على القريب والبعيد لأبسط الأسباب، وما ذلك إلا لما أصيب به من خلال إدمانه عليه من مرض الرئتين واضطراب ضربات القلب التي فقد توازنها بسبب تعاطيه. والمهم يا أخ الإسلام، إذا كان هذا هو شأن المخدرات والمفترات التي جملتها القات والتنباك بكافة استعمالاته التي سبق ذكرها، فإنه لا ينبغي لمن كان له أدنى مسكة من عقل وأدنى مقدار من نظر أن يتردد في خبثها وتحريمها بعد وضوح تلك الرؤية وانزياح غبش الشك بالأدلة الشرعية والعقلية والكشوفات الطبية والتقريرات الخبرية التي أثبتت أضرار تلك المخدرات في الدين والصحة والمال والخلقة والخلق. أضف إلى ذلك ما اشتملت عليه من إيذاء واضح تجاوز سكان الأرض إلى أملاك السماوات. بعض من قال بتحريم المخدرات عموما والتنباك خصوصا، ولقد قال كثير من العلماء القدامى والمتأخرين بتحريم المخدرات عموما، منهم العيني من فقهاء الحنفية نقل عنه تحريم الدخان من أربعة أوجه: أحدها كونه سرفا إذ ليس فيه نفع مباح خال من الضرر بل فيه من الضرر المحقق بإخبار أهل الخبرة بالطب. ثانيهما كونه من المخدرات وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ثالثهما كونه ذا رائحة كريهة تؤذي الكرام الكاتبين وغيرهم من الملائكة المكرمين وتؤذي أيضا من لا يستعمله من الناس لا سيما في الأماكن التي ألزموا أو ألزموا بالتجمع فيها كصلاة الجمعة والجماعة وغيرهما من المناسبات الإسلامية الخيرة. رابع ما كونه مضر بصحة متعاطيه ضررا محققا اشتراه لنفسه مختارا. ومنهم أبو الحسن المصري الحنفي قال: ما نصه الآثار النقلية الصحيحة والدلائل العقلية الصريحة تعلن بتحريم الدخان وقد نهى الله عن كل مسكر، وإن قيل إنه لا يسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه الباطنة والظاهرة. والمراد بالإسكار مطرق تغطية العقل وإن لم تكن من الشدة المطربة، ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة، وإن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر. قال العلماء: المفتر ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وحسبك بهذا الحديث دليلا على تحريمه، وأنه يضر بالبدن والروح ويفسد القلب ويضعف القوى ويغير اللون بالصفرة. والأطباء مجمعون على أنه مضر ويضر بالبدن والمروءة والعرض والمال، لأن فيه تشبها بالفسقة، لأنه لا يشربه إلا الفساق والأرذال ورائحة فم شاربه خبيثة. ومنهم الشيخ خالد بن أحمد بن عبد الله المالكي والجعفري ساكن مكة قال: لا تجوز إمامة من يشرب التنباك وإن لم يدمن عليه، والصلاة خلفه باطلة على الأرجح، ولا تجوز شهادته وهي باطلة، ولا يجوز الاتجار في ذلك ولا في ما يسكر، والله أعلم. ومنهم الشيخ عمر بن
يعني فيها شدة شديدة أنها ما يجوز الصلاة خلفه ولا وصلته باطلة، شهادته لا تقبل لا بأس لأنه فيه ما يأتي بخوارم المروءة، أما الصلاة ففي قوله نظر رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. ومنهم الشيخ عمر بن أحمد المصري والحنفي قال: الدخان خبيث ثبتت حرمته عند كثير من العلماء المعتمد عليهم في مصر وديار الروم والحجاز واليمن، وحرمته لا يتوقف فيها إلا مخذول مكابر معاند قد أعمى الله بصيرته، لأنه مسكر خبيث يضر بالبدن والقلب والدين والمال. وقد شوهد من يتعاطيه السكر والخدر وسوء الخلق عند فقده أكل النار له وهو لا يشعر ولا يحس بها. ومنهم الشيخ ابن علان الصديق
هذا صاحب شرح الأذكار ابن علان الصديقي.
السلام عليكم. ومنهم الشيخ ابن علان الصديقي الشافعي رحمه الله قال في كتابه: إعلام الإخوان بتحريم تناول الدخان، وقد اتفق العلماء على حفظ العقول وصونها من المفترات والمخدرات، وكل من امتص هذا الدخان مقر بأنه لا بد أن يدوخ في أول تناوله، ويكفي ذلك دليلا على التحريم، لأن كل من غير العقل بوجه من الوجوه
لأن كل من غير العقل بوجه من الوجوه
أو أثر فيه بطريق
كل ما غير
لأن كل ما غير عقل الإنسان بوجه من الوجوه أو أثر فيه بطريق تناوله حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. والمراد بالإسكار منه القوى أو مطلق التغطية على العقل، وإن لم يكن معه الشدة المطلبة ولا شبهة أنها حاصلة لكل متناول أول تناوله. وكونه إذا تناوله بعد لا يؤثر فيه ذلك لا يضر في ثبوت سبب التحريم، لأن مدمن الخمر إذا اعتادها لا تؤثر فيه تغييرا أصلا، ولا يخرجها ذلك من كونها حراما اعتبارا بأصل التغيير الثابت فيها للعقول. فهكذا فيما نحن فيه فكذا فيما نحن فيه. ومنهم الشيخ محمد حياة المدني حيث قال: قال بعض العلماء التنباك حرام، ومن دلائل تحريمه أن فيه إضاعة للمال من غير فائدة دنيوية ولا أخروية، وهو إسراف، والإسراف ممنوع لقوله تعالى: ولا تسرفوا، وقوله: ولا تبذر تبذيرا، وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأي سفاهة فوق أن يحرق الإنسان ماله بلا فائدة، وهو عبث، والعبث مذموم، وهو خبث يستخبثه من لا يشربه ولا يصاحب شارب.
الخبيث.
قال: وهو عبث، والعبث مذموم.
أي ما أقول.
وهو خبث يستخبثه من لا يشربه ولا يصاحب شاربه. وقد قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، إلى أن قال: ويحصل منهم ضار كثيرة، وينتن الفم الذي هو محل ذكر الله، ويحصل منه سواد الشفتين. وعلى كل حال فهو شيء لا خير فيه، فمن أراد تقوى الله فليتقه ولا يقربه. وكيف يليق بالمؤمن أن يشتغل بهذا الدخان الخبيث الذي يشغل عن الله تبارك وتعالى. ومنهم الشيخ محمد بن عبد الخير. أحسن الله إليكم.
والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا وجميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.